معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فهذه مجموعة من المحاضرات تلقى في على شبكة الطريق إلى الله بعنوان دورة بصائر لإعداد المسلم الرباني. فرع اللغة فيها عنوانه اللغة العربية بين التحديات واستشراف الآمال، اللغة العربية بين التحديات واستشراف الآمال. بين يدي المحاضرة رسالة اعتذار واعتزاز واعتزام إلى ملكة القلب وأميرة العقل وتاج الرأس، أعتذر إليك عن عقوقي لك وتقصيري في حقك وتراجعي عن خدمتك وإمعاني في البعد عنك حتى أصبحنا غرباء أو كدنا أن نكون لكن عذرا عائدون. واعتزاز، أعتز بأنك الهبة العظمى والمنحة الكبرى والجوهرة المصونة والدرة المكنونة، فأنت الحياة وأنت الأمان وأنت الأمل، فما عرفت ربي إلا بك، وما تدبرت كتابه إلا في محرابك، وما عشت مع سيدي إلا في سطورك، لذا أعتز بك وأعتزم على شرف الخدمة وتلافي الجفوة وحسن الامتثال وجميل الإقبال تعلما وتعليما، فهل تقبلين سيدتي واحدا من أبنائك لغة العربية؟ المحاضرات لها محاور، أذكر منها المحور الأول لغة فريدة في السمات والخصوصيات، المحور الثاني المكانة السمية للغة العربية، المحور الثالث شبهات وردود، المحور الرابع كيف السبيل لعز العربية. وها أنا ذا أقتطف لكم من أزاهير الفصحى ومن دقائق اللغة ومما صنفه لنا علماؤنا من الأقدمين والمحدثين، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بهذه السلسلة وأن يبارك في القائمين على تلك الشبكة المباركة التي دائما تتحف الأمة بكل جديد مفيد ونافع، إنه خير من سئل وأكرم من أجاب. المحور الأول حول سمات وخصوصيات التي ميز الله عز وجل بها تلك اللغة المباركة العظيمة، لغة القرآن الكريم، لغة الضاد، اللغة العربية. تلك السمات والخصائص التي منحت ووهبت تلك اللغة أذكرها ذكرا مجملا ثم نفصل ما تيسر منها. أولا هي لغة الفصاحة، ثانيا لغة الثراء والترادف، ثالثا لغة دلالتها على المعاني، دلالات أصواتها على المعاني لا ينكر، رابعا سعة المفردات، خامسا هي لغة العروض والموسيقى، موسيقى الشعر، فهي كما وصفت بأنها اللغة الشاعرة كما قال الأستاذ عباس محمود العقاد، ثم هي لغة الثبات والمرونة والمطاوعة، سابعا هي لغة التخفيف والتيسير، ثامنا هي لغة الإيجاز، وأفضل ما في بلاغة العرب الإيجاز، كما سئل العتابي ما البلاغة؟ قال البلاغة الإيجاز. وبعد ذلك هي لغة الإعراب الذي يدل على المعاني. تلك بعض السمات التي اتسمت بها لغة العرب ولم توهب لغيرها من اللغات إلا نذرا يسيرا، لكن وجدت متكاثرة متقاولة في تلك اللغة لا ينكرها منكر عنده مسكة من علم. الخاصية الأولى من خواص تلك اللغة هي الفصاحة، ميزة أولى ميزة الفصاحة. فما الفصاحة؟ الفصاحة في اللغة هي الوضوح والبيان، يقال أفصح الصبي إذا نطق، وأفصح الأعجمي إذا تحدث بالعربية، وأفصح الصبح أي بدا وظهر، وأفصح اللبن إذا نزعت منه رغوته، وفي المثل العربي القديم وتحت الرغوة اللبن الفصيح، وتحت الرغوة اللبن الفصيح مثل يضرب عند انجلاء الأمور واتضاحها. ونزل ذلك في الذكر الحكيم في قول الله تبارك وتعالى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. فالفصاحة هي سمة واضحة في مفردات اللغة وفي تراكيبها وجملها وفي أهل اللغة العربية الخلص ممن وصفوا بتلك الصفات. ما معنى قولنا كلمة فصيحة؟ الفصاحة في الكلمة المفردة لا تتحقق إلا بخلو المفردة من ثلاثة عيوب: من تنافر في الحروف، ومخالفة الوضع، والغرابة. طبعا هذا موضوع يطول شرحه، ولكن نأخذ منه برؤوس الأقلام وأمثلة سريعة. لا تكون الكلمة فصيحة إلا إذا خلصت من ثلاثة عيوب: من تنافر الحروف. ما معنى تنافر الحروف؟ أي يصعب على الإنسان أن يقرأها دون تلعثم أو تتعتع. من ذلك مثلا عاب على قول الأعرابي، عاب على الأعرابي قوله لما سئل عن ناقته: كيف تركتها؟ قال: تركتها ترعى الهعهع. فكلمة هعهع عيب فيها من عيوب الفصاحة، وهو تنافر حروفها. وقد يكون هذا التنافر شديدا ككلمة الهعهع، وقد يكون التنافر خفيفا ككلمة مستشزرات، الذي وصف بها امرؤ القيس شعر محبوبته: جدائله مستشزرات إلى العلا. وإن كان محقا في هذا الوصف، ولكن عيب عليه ذلك لخلوه من الفصاحة وتنافرت حروفها. ثانيا، تكون الكلمة مخلة بالفصاحة إذا خالفت الوضع، أي جاءت على غير قوانين الصرف العربي. من ذلك مثلا قول الشاعر: الحمد لله العلي الأجلل. فكلمة الأجلل فك التضعيف، والصواب فيها أن يقول الأجل، ولكن ربما اضطر إلى ذلك لضرورات الوزن والقوافي. فتنافر الحروف عيب مخل بالفصاحة، وغرابة الكلمة عيب يخل بالفصاحة. كذلك من العيوب التي يعاب عليها الغرابة. والغرابة أي أن يحتاج الإنسان أن يبحث عن الكلمة في معاجم اللغة، وقد يجدها أو قد لا يجدها، لكن الإنسان الفصيح يتخير الكلمة سلسة المخارج، سهلة النطق، تطابق الوضع الصرفي وقوانين العربية، ثم لا تكون غريبة. لذا عيب الشاعر الذي قال، أبو يونس النحوي، لما قال: ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة افرنقعوا. فالتكأكؤ والافرنقاع يعني لا يدور كثيرا على الألسنة، فهي كلمات غريبة، لذا عيب في فصاحته. ذلك هو شروط، أو تلك هي شروط فصاحة الكلمة: ألا يكون فيها تنافر في الحروف، وألا يكون فيها مخالفة للوضع الصرفي، وألا تكون غريبة على الأسماع. ثم هناك فصاحة الكلام، يكون الكلام فصيحا إذا خلا أيضا من عيوب، منها تنافر الكلمات مجتمعة. فإذا كان الكلام يصعب النطق به، مجتمعا، فيكون عيبا أخل بالفصاحة. من ذلك لما قال الشاعر الذي يجهل من هو ولم يتعرف عليه أحد من كتاب الشعر ومن كتاب الدواوين، بيت مشهور يعني يستدلون به على تنافر الكلمات مجتمعة، والبيت مشهور قوله: وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر. وقبر حرب بمكان، كلمة قبر وحرب ومكان وقفر على انفرادها سهلة النطق، تكون سهلة النطق، أما إذا اجتمعت يكون فيها الصعوبة ومخالفة قواعد وأصول الفصاحة العربية. كذلك يعاب الكلام إذا كان ضعيفا في التأليف، أو إذا كان فيه تعقيد لفظي أو تعقيد معنوي. خلاصة الكلام: اللغة العربية هي لغة الفصاحة، وضعوا لها ضوابط وقواعد يقاس عليها من خالف القواعد تلك فكأنما قد خرج على فصاحة العرب. من الأمور التي تميزت بها اللغة العربية ظاهرة الترادف، وللترادف مقال ومقال. لغة العرب مع أن هذه الظاهرة ربما تعجز من أراد تعلم العربية في أول الأمر وقد تشكل عليه صعوبة، إلا أن الصعوبة ليست دائما دليلا على ضعف الشيء، فربما كانت الصعوبة هي الدليل الأكبر على جودة الشيء وعظمته. إن الذي يصطاد مثلا من الواقع، الذي يصطاد سمكة ربما لا تجهده، أما من يتحين ويتربص ليصطاد جوهرة واللؤلؤة ربما أتعبه الطلب، لكن شتان شتان بين من يصطاد سمكة وبين من يصطاد جوهرة أو لؤلؤة. الترادف في اللغة العربية أمر لا ينكر ومزية من مزاياها لا تجحد، لدرجة أن علماءنا علماء اللغة العربية تحدثوا عن ذلك وعددوا أسماء كثيرة لبعض المفردات. فمثلا السيف ذكر له مئات الأسماء، والأسد والعسل، حتى أنهم صنفوا كتبا كاملة في بعض هذه الأشياء ليعددوا أسماءها. من ذلك مثلا المصنف الذي كتبه صاحب القاموس الفيروز أبادي رحمه الله، صاحب القاموس المحيط، ألف كتابا سماه الروض المسلوف فيما له اسمان إلى ألوف. الروض المسلوف فيما له اسمان إلى ألوف، وكأنه يقول هناك من أسماء اللغة ومفرداتها ما له أكثر من مئات الأسماء. ابن خالويه رحمه الله وهو من علماء النحو صنف كتابا في أسماء الأسد، وكتابا آخر في أسماء الحية، وأيضا ذكروا كتابا في أسماء العسل اسمه ترقيق الأسل لتصفيق العسل. وابن فارس ذكر أنه جمع للأسد أكثر من 150 اسما. ويحضرني طرفة أدبية في هذا المقام عرضت للشاعر المشهور أبو العلاء المعري. أبو العلاء المعري وهو شاعر معروف بفلسفته وصنفت فيه الكتب والرسائل درست فيه، يروى أنه أراد يوما أن يدخل على الشريف المرتضى فعثر برجل رجل جالس. الرجل هذا الشاعر أبو العلاء المعري كان كفيف البصر أعمى، بينما هو يمشي إذ به يصطدم برجل جالس فتعثر برجليه، فقال الرجل الجالس من هذا الكلب؟ فرد عليه قائلا أبو العلاء على البديهة والسرعة الكلب من لا يعرف 70 اسما للكلب. فكان ردا مفحما، قال له الكلب من لا يعرف 70 اسما للكلب. جاء الإمام السيوطي رحمه الله وصنف منظومة معروفة ووسمها بقوله التبري من معرة المعري، كأنه يتبرأ من عار أبي العلاء المعري حتى لا يسب لما قال الكلب من لا يعرف 70 اسما للكلب. وتلك قصيدة مشهورة بدأها بقوله لله حمد دائم الولي ثم صلاته على النبي، قد نقل الثقات عن أبي العلاء لما أتى للمرتضى ودخل، قال له شخص به قد عثر من ذلك الكلب الذي ما أبصر، فقال في جوابه قولا جلي معبرا لذلك المجهل الكلب من لا يدري من أسمائه 70 مميا إلى علائه. واسترسل في هذه القصيدة حتى أتى على قريبا من 70 اسما للكلب. اللغة العربية لغة المفردات، لغة يعني تحمد على ذلك، وقد شهد بذلك القاصي والداني. فذلك أستاذنا رحمه الله الأستاذ علي عبد الواحد وافي يقول إن البروفيسور دو هومر جمع المفردات العربية المتصلة بالجملة وشؤونها فتجاوزت أكثر من 5644 كلمة. تجاوزت 5644 كلمة. ثم بعد ذلك يقول المستشرق الألماني نوليديكا وهو معروف بدراسته للغة العربية وأدب العرب وحضارتهم، يقول إنه لابد أن يزداد تعجب المرء، إنه لابد أن يزداد تعجب المرء من وفرة مفردات اللغة العربية عندما يعرف أن علاقات المعيشة لدى العرب بسيطة جدا، علاقات المعيشة عند العرب كانت بسيطة جدا. ماذا يعني العربي والبدوي؟ خيمة تأويه وتحميه من حر الشمس ومن مطره، وعنده حياة بدائية جدا، أغنامه يرعاها، حياة قمة البدائية والبساطة، ومع ذلك كانت لغته قمة. فإذا كانت حياته قمة في التقطير فإن لغته كانت قمة في العطاء والوفرة. يقول على حياته بسيطة جدا، ولكنهم في داخل هذه الدائرة يرمزون للفرق الدقيق في المعنى بكلمة خاصة. والعربية الكلاسيكية ليست غنية فقط بالمفردات، ولكنها غنية أيضا بالصيغ النحوية. عددوا الألفاظ المستعملة والألفاظ المهملة في اللغة العربية كما ذكر الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله. وما أدراك ما الخليل؟ عندما يذكر الخليل تذكر محاسن اللغة ومفاتيح علوم اللغة. الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله، ذلك الرجل الذي قال عن نفسه: لقد كنت بجوار الكعبة فشربت من زمزم ودعوت الله أن يفتح علي بعلم لم يفتح على أحد به من قبلي. ففتح الله عليه بعلم العروض، وكلمة العروض كما هو معلوم مكان في مكة، وهذا العلم المختص، وسيأتي معنا حديث عنه مختصر، علم يختص بوزن الشعر وضبطه ونظمه. الخليل بن أحمد الفراهيدي لما نظروا في معجم العين وفي غيره من المعاجم وجدوا أن هذه الألفاظ المستعملة في اللغة العربية بلغت رقما يعني قد يدهش الإنسان عندما يسمعه لأول مرة، بلغت 5,099,400 كلمة. 5,099,400 كلمة مستخدمة في اللغة العربية. والأصل هذه 5,000,000 أخذت من أصل 6,690,400 كلمة. فانظر إلى ثراء اللغة العربية في مفرداتها، لن تجد لغة أخرى مثلها أبدا. فإذا كان السيف له اسم واحد في كل اللغات نجد له مئات الأسماء، وهكذا في كثير من المفردات. اللغة العربية لها مزية أخرى تفردت بها على كثير من اللغات. من تلك الميزات أنها اللغة العربية تميزت بعلم ليس في أي لغة أخرى، وهو علم العروض. وليس هذا الكلام كلام محب، ليس هذا الكلام كلام محب لغته، ولكنه كلام من لا يحبون اللغة العربية وإن درسوها من المستشرقين. فقلت أنفا أن الذي وضع علم العروض هو الخليل ابن أحمد الفراهيدي رحمه الله. خليل أحمد الفراهيدي وضع ذلك العلم 16 بحرا، ثم جاء الأخفش وزاد بحرا واحدا وهو يسمى بحر المتدارك، كأنه تدارك على الخليل وزاد بحرا واحدا. عجيب في أمر هذا الرجل. إن العلوم تشبه النبتة، تكون بذرة ثم فسيلة ثم تنمو لتكون شجرة، إلا أن هذا الرجل وضع علما بل علمين بل 3 علوم واستقرت من يومها، لم يضف إليها إلا النذر اليسير جدا. من ذلك علم العروض الذي وضعه، كذلك هو أول من وضع معجما على ظهر الأرض، لا أقول في اللغة العربية أبدا، بل أول معجم وضع من معاجم اللغات هو معجم العين للخليل ابن أحمد الفراهيدي رحمه الله، وهو صاحب الضبط والتشكيل الذي نعرفه الآن من الضمة والفتحة والكسرة والشدة والسكون، هو صاحب هذا العلم. وكأن الله عز وجل يعني منح هذا الرجل من الفضل ما لم يمنح لكثير من علماء اللغة. عجيب في أمر هذا الرجل أنه مات فقيرا شديد الفقر، وطلابه كانوا يأكلون ما لذ وطاب مما يحبون من الطعام، ويلبسون ما يشاؤون من الثياب. الخليل بن أحمد الفراهيدي وضع علم العروض، ذلك العلم الذي قال عنه ابن فارس رحمه الله، وهو من كبار علماء اللغة، صاحب كتاب مقاييس اللغة، معجم أيضا، معجم قيم مقاييس اللغة، يقول: ثم للعرب العروض الذي هو ميزان الشعر، وبه يعرف صحيحه من سقيمه. وقد أشار كثير من المستشرقين إلى اختصاص العربية بعلم العروض، فقال المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون في بحث له بعنوان مقام الثقافة العربية بالنسبة إلى المدنية العالمية، يقول المستشرق ماسينيون، يقول: وأما في علوم اللغة فإن الفكر السامي، وأما في علوم اللغة فإن الفكر السامي لم يصل إلى علم العروض إلا عند العرب لا غير. وقد أفاض وزاد في هذا الأمر الأستاذ عباس محمود العقاد في كتابه اللغة الشاعرة، يبين خصائص تلك اللغة وأنها لغة شاعرية، يعني لا تجد لها مثيلا في كل لغات العالم. من ميزات اللغة العربية أيضا أنها تتسم بالثبات الحر، بالثبات الحر. ماذا نعني بالثبات الحر؟ لو نظرنا في أي لغة من لغات العالم، والمثل اللغة الإنجليزية وهي بالتصنيف العالمي رقم واحد في العالم، الذي يريد أن يقرأ رواية مثلا لشكسبير الذي لم يمر عليه إلا يعني قرون تعد على أصابع اليد الواحدة، هو مضطر إذا كان مثقفا إنجليزيا مضطر أن تترجم له الرواية بلغة تشبه لغة عصره لكي يفهمها. أما اللغة العربية فرغم أنها تتسم بالمرونة إلا أن فيها الجذور، أن فيها الجذور والأصول التي تحفظ اللغة من التغيير حتى تبقى لغة ثابتة. لذلك مثلا ربما تقرأ يعني قصيدة لواحد من الشعراء الجاهليين، تقرأ قصيدة مثلا لامرئ القيس أو لزهير بن أبي سلمى، فتجد يعني عوام الناس يقرؤون الأبيات ويفهمونها. من ذلك مثلا قول زهير بن أبي سلمى: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأمي، وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي، ومن يجعل المعروف في غير أهله يكن حمده ذما عليه ويندمي. اقرأ قصيدته بطولها تجد المعاني واضحة لا تحتاج إلى مترجم لك، مع أن بيننا وبين زهير بن أبي سلمى بيننا وبينه قرون متطاولة تزيد على 14 قرنا، لأنه شاعر جاهلي قبل الإسلام، فعلى أقل تقدير مر عليه قريبا من 15 قرنا، ومع ذلك لغته ما زالت تفهم. واقرأ للسموأل ابن غريض ابن عدي وهو أيضا شاعر جاهلي يتحدث عن الشرف والعرض، يقول: إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. لو تليت على طالب في الصف الأولى من التعليم الابتدائي لفهمها، فهي ثابتة في أصولها وإن كانت فيها قدر كبير من المرونة والتطور والاتساع لتقبل كل جديد يوضع في جعبتها. فقلنا أن اللغة العربية ربما تقرأ أشعارا أو حكما أو خطبا أو أمثلة أمثالا للعرب تقادم عليها العهد منذ قرون عدة، ومع ذلك تجد القارئ العادي يفهمها ويتدبرها. من ذلك مثلا قول عنترة ابن شداد لما قال: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. هذا الشاعر الجاهلي كان شاعرا عفيفا، والشاهد فيها أن البيت هذا مع أنه بيننا وبينه قرون عدة إلا أننا نقرأ البيت ونفهمه دون مشقة، وتلك ميزة للغة العربية لا نجدها في سواها. يقول الدكتور حسين نصار رحمه الله: إن أكبر تحد واجهته العربية كان عندما أخرجها الإسلام من جاهلية غنية كل الغنى في الإبداع الأدبي، كانت فقيرة كل الفقر إلى حد الإملاق في الإنتاج العلمي، ثم ألقى بها في القرنين الثاني والثالث الهجري في بحر زاخر من الحضارات والعلوم والفلسفات والفنون وكل صنوف المعرفة التي ابتكرتها الأمم المتاخمة للجزيرة العربية كالفرس والروم والسريان والمصريين والأمم البعيدة كالهند والصين والترك والبربر وشعوب أسبانيا، ولكن العربية صمدت ولم تتغير ولم تغير هويتها، بل قبلت التحدي وعاشت وبقيت كشجرة عظيمة ضاربة بجذورها في عمق الأرض. اللغة العربية لغة تميزت بالاشتقاق والترادف والتعريب، فهي لغة جديرة بالبقاء. وقد نشر منذ سنوات قليلة أن اللغة العربية لغة مهددة بالانقراض بعد حين، فقامت دراسة كبرى في أوروبا أيضا تثبت عكس ذلك تماما. اللغة الوحيدة على ظهر الأرض التي ستبقى وتبقى بمرونتها وقدرتها على الاستيعاب هي اللغة العربية. لذا وجدنا كثيرا من الأمم بدأوا يسجلون تاريخهم وتراثهم وحضارتهم باللغة العربية. كأوروبا جل الدول الأوروبية بدأت تسجل تاريخها باللغة العربية. روسيا بدأت تسجل تاريخها باللغة العربية. لماذا؟ لأنها اللغة التي كتب لها البقاء والصمود ببقاء كتاب الله عز وجل. ولما لا؟ وقد قال الله في حق كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والقرآن باللغة العربية، إنا جعلناه قرآنا عربيا. فإذا كان القرآن محفوظا بحفظ الله والقرآن باللغة العربية، معنى هذا أن اللغة العربية محفوظة بحفظ الله عز وجل. ميزة أخرى من ميزات اللغة العربية وسمة من سماتها هي سمة التخفيف. سمة التخفيف سمة لا تنكر في اللغة العربية أبدا. وكل دارس للعربية ودارس لغيرها يوقن بهذا تمام اليقين. معلوم أن الأصول اللغوية لكل كلمة في العربية من الاسم والفعل إما أن تكون ثلاثية أو رباعية أو خماسية. الأصول الثلاثية للكلام في العربية للأسماء والأفعال إما أن تكون من ثلاثة أحرف أو أربعة أو خمسة، هذه الأصول ولا تزيد على ذلك. وأكثر هذه استخداما هي الأصول الثلاثية. لو نظرنا إلى العربية تجد أكثر كلام اللغة العربية يكون ثلاثي الأصل، وقلة رباعي، وأقل القليل يكون خماسيا. الفعل بالزيادات التي تسبق الفعل أو تلحقه لا يصل إلا إلى ستة أحرف. فأكثر فعل في اللغة العربية ستة أحرف، وأكثر اسم في اللغة العربية سبعة أحرف. وإذا نظرنا بالمقارنة اليسيرة بين بعض المفردات في اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية نجد البون شاسعا. فمن ذلك مثلا كلمة مثلا إيه؟ أب بالعربية كم حرف؟ حرفان، أب. وإن كان هناك حرف محذوف والواو حذفت لكنها كلمة أب حرفان. بالإنجليزية فاذر كم حرف؟ بالعربي حرفان، وفي الإنجليزية تقريبا ستة أحرف. طيب بالفرنسية لوبير، أم ماذر بالفرنسية لامير. بالكلمة جد بالعربية جد، بالإنجليزية جراند فاذر. طيب جدة جراند ماذر. لو نظرت إلى كلمة جد من حرفين فقط التي تكتب وتنطق حرفان فقط، انظر إلى الإنجليزية والفرنسية وغيرها من اللغات تجد البون شاسعا بين يسر وخفة اللغة العربية وبين ثقل وطول الحروف في اللغات الأخرى. اللغة العربية إذن هي لغة تعتمد على اليسر والإيجاز، وتلك مزية أخرى من مزايا اللغة العربية وهي سمة الإيجاز. وقديما سئل بعضهم وهو العتابي: ما البلاغة؟ قال: البلاغة الإيجاز. والإيجاز في اللغة العربية وبلاغتها بمنزلة القلادة من العقد والسوار من المعصم، فالعربية هي لغة الإيجاز، جميلة في إيجازها. والإيجاز في اللغة له أشكال كثيرة، قد يكون إيجاز في رسم الكلمة موجزة، إيجاز في نطق الكلمة، إيجاز في الجملة، إيجاز في العبارة، إيجاز في كل شيء. حتى أنهم عدوا الإيجاز هو رأس بلاغة العربية. لذلك والإيجاز كما هو معلوم قسمان، وسيأتي إن قدر الله لنا دورة في البلاغة. الإيجاز نوعان: إيجاز بالقصر وإيجاز بالحذف. ما الفارق بين إيجاز القصر وإيجاز الحذف؟ إيجاز القصر أن يؤدى المعنى الكبير بلفظ قليل، أداء المعنى الكبير بلفظ قليل. من ذلك مثلا قول الله تبارك وتعالى: والله يرزق من يشاء بغير حساب. قف عند كلمة بغير حساب وانظر إلى كلام العلامة الراحل رحمه الله الشيخ محمد عبد الله دراز في كتابه القيم الماتع النبأ العظيم، وهو من أجمل ما كتب في العصر الحديث في بلاغة القرآن الكريم، كتاب النبأ العظيم للشيخ الراحل الدكتور محمد عبد الله دراز، وهو من كبار علماء الأزهر. يقول في قوله تبارك وتعالى: والله يرزق من يشاء بغير حساب. يقول: إن الكلمة في كتاب الله مثل الفص من الماس، كلما نظرت إليها من زاوية أعطتك شعاعا معينا، فإذا نظرت من زاوية أخرى وجدت شعاعا آخر، فإذا نظرت إليها مكتملة أخذت عينك أطيافها وأضواؤها التي لا تحصر ولا تعد. فاللغة العربية تتسم بأنها لغة الإيجاز، وقد طبعا معلوم أن الإيجاز في اللغة العربية نوعان: إيجاز بالقصر وإيجاز بالحذف. إيجاز القصر أن يحمل اللفظ القليل معاني كثيرة. ضرب الشيخ الشيخ محمد عبد الله دراز لهذا مثلا في كتابه النبأ العظيم في قوله تبارك وتعالى: والله يرزق من يشاء بغير حساب، فقال: وانظر إلى قوله بغير حساب. هل يا ترى بغير حساب على ذنب ارتكبه فيأتيه الرزق، أم بغير حساب أي رزق كثير لا يدخل في باب العد والحساب، أم بغير حساب أن يأتيه الرزق من هذا الباب؟ انظر، تلك الكلمات القليلة تتحمل معاني كثيرة. فهذا إيجاز القصر، يحمل اللفظ القليل المعاني الكثيرة. وهناك إيجاز بالحذف، والحذف هذا باب من أبواب بلاغة القرآن الكريم. قال الإمام عبد القاهر الجرجاني رحمه الله في كتاب دلائل الإعجاز: والحذف باب يشبه السحر، عجيب الأمر، ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة أبين للإفادة، فتراك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأبين ما تكون إذا لم تبن. فالإيجاز لغة، سمة كبرى وعظيمة واضحة من سمات اللغة العربية. الإيجاز، فمن ذلك مثلا اللغة العربية لا تعرف الأفعال المساعدة كما تعرفها اللغات الأخرى، مثلا لا يسمى في الإنجليزية verb to be أو verb to do. اللغة العربية لا تقول مثلا محمد سعيد، لا تقول محمد يكون سعيدا، هو سعيد، لكن بالإنجليزية هي is happy. فهذا الفعل المساعد ليس في اللغة العربية، لأنه باب من أبواب الإيجاز. اللغة العربية ربما عبرت برسم حروفها بإيجاز، فمثلا الشدة في اللغة العربية ككلمة رد أو مر أو حب أو قدم، تلك الشدة التي توضع على الحرف نوع من أنواع الإيجاز في رسم الكلمات. ومن ذلك مثلا التثنية، تقول مثنى رجل رجلان، مثنى امرأة امرأتان، فالتثنية علامة تلحق بآخر المثنى، كذلك الجمع. أما في كثير من اللغات لا تعرف علامة التثنية، بل تضع الكلمة بشكل آخر، ليست كهذه اللواصق واللواحق في اللغة العربية. اللغة العربية قد يأتي فيها الفاعل مستترا، فربما عبر عن جملة كاملة بكلمة واحدة متصلة، ربما عبر عن جملة متكاملة من الفعل والفاعل والمفعول الأول والمفعول الثاني في رسمة كلمة ترسم متصلة في حروفها، كقول الله تبارك وتعالى: فسيكفيكهم الله، سيكفيكهم، أو قوله: أنلزمكموها، أنلزم، هذا الفعل فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر، والكاف مفعول به أول، والهاء مفعول به ثاني. اللغة العربية تعرف الإيجاز في كتابتها وفي جملها بما لا تعرفه لغة أخرى. اللغة العربية لغة الإيجاز في تراكيبها، لغة الإيجاز في رسمها، لغة الإيجاز في مفرداتها. اللغة العربية أيضا تتسم بسمة أخرى، وهي الإعراب ودلالته على المعاني. نعم، هناك بعض اللغات السامية تعرف الإعراب، لكن لا يعرف لغة على ظهر الأرض تعرف الإعراب وتشكيل الكلمة وتحفل به كاللغة العربية. والإعراب هذا أيضا ضرب من ضروب الإيجاز، وضرب من ضروب تفرد اللغة العربية. اللغة العربية بهذا الإعراب تعطي الجملة سعة ليست في أي لغة أخرى. لو أخذنا مثلا يضرب ويذكر في هذا الباب في الإنجليزية عندما نقول أعطى محمد خالدا كتابا، هي جملة لا تصاغ إلا كما يقال subject verb object. تبدأ محمد gave خالد a book، لا تصاغ إلا بهذه الطريقة، محمد gave خالد a book. لو أردنا أن نعبر بصيغة أخرى في اللغة الإنجليزية أو الفرنسية لن تجد إلا صورة واحدة. لماذا؟ ليس عندهم إعراب. أما اللغة العربية لأنها تعرف الإعراب فأعطتنا طرقا عدة، قريبا من 10 طرق للتعبير عن هذه الجملة. فمثلا تقول أعطى محمد خالدا كتابا، انظر، وتقول محمد أعطى خالدا كتابا، وتقول خالدا أعطى محمد كتابا، وتقول كتابا أعطى محمد خالدا، وتقول كتابا خالدا أعطى محمد، وتقول كتابا خالدا محمد أعطى، وهكذا طرق عديدة ومتكاثرة. لماذا؟ الإعراب يمكن صاحب اللغة العربية من أن يعني يقدم ويؤخر دون حرج عليه. أما في غيرها من اللغات لا يستطيع أن يقدم ولا يستطيع أن يؤخر. ربما يسأل سائل، وهل جملة أعطى محمد خالدا كتابا هي محمد أعطى خالدا كتابا؟ أقول لا، جملة أعطى محمد خالدا كتابا جملة فعلية. لماذا؟ تبدأ بفعل، فهنا أسند الإعطاء إلى محمد مرة واحدة، محمد أعطى خالدا كتابا. الإسناد هنا أي العلاقة بين الفعل والفاعل لم تحدث إلا مرة واحدة. لكن عندما أقول محمد أعطى خالدا كتابا، محمد في المثالين هو الذي يعطي، لكن الفارق بينهما أن المثال الثاني محمد أعطى أصبحت الجملة جملة اسمية لها مبتدأ وخبر جملة فعلية، فهي جملة داخل جملة، فأصبح الإسناد هنا إسنادين ليس إسنادا واحدا. ويقول البلاغيون وإسنادان أقوى من إسناد. فعندما تقول أعطى محمد خالدا كتابا، هذا يختلف تماما عن محمد أعطى خالدا كتابا. وهذا معروف في البلاغة، بالتعبير بالفعل يختلف كثيرا عن التعبير بالاسم، والتعبير بالجملة الفعلية يختلف كثيرا عن الجملة الفعلية. لذا نجد إبراهيم عليه السلام كان أكرم من الملائكة في قول الله تبارك وتعالى إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. وانظر إلى الفارق بين الجملتين، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما أي نسلم عليك سلاما، جملة فعلية. فلما رد عليهم قال سلام أي أمري سلام، عبرهم بإلقاء السلام الجملة الفعلية، والفعلية لها زمن محدد لا تتجاوزه. أما رد إبراهيم عليه السلام فكان بالجملة الإسمية، والجملة الإسمية لا تعرف الزمان بل يدل على عموم السلام في كل وقت فيما مضى وفيما سيأتي وفي حاله الذي يكون فيه. لذلك قالوا كان إبراهيم عليه السلام أبلغ من الملائكة وأكرم في رده. ذلك لا يكون إلا في اللغة العربية وهو الإعراب، ذلك الإعراب الذي يمكن من تقديم وتأخير ومن ذكر وحذف ومن طي للجمل، لا يكون إلا في اللغة العربية. إذن هي لغة مميزة، زادها فخامة وزادها عزا وزادها فضلا أن كتاب الله عز وجل، ذلك الكتاب الخاتم الذي هيمن على كل ما سبق، نزل بها تشريفا لها وتشريفا لأهلها. أسأل الله عز وجل في نهاية هذه الحلقة أن نكون قد بينا بعضا من سمات وصفات اللغة العربية. ومن أراد أن يعود لتلك المادة فهي يعني شبه مأخوذة من كتاب وجدته وهو يعني منشور ومتداول، كتاب قيم جدا اسمه عبقرية اللغة العربية، عبقرية اللغة العربية، الكاتب الأستاذ محمد عبد الشافي القوصي، طبعة المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة. أسأل الله أن ينفعنا بما كتب أساتذتنا وعلماؤنا قديما وحديثا، وأن يحفظ جناب اللغة وأن يحميها من كل كيد وسوء. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولكي لا ننطفئ هلما كي نحيي فينا الآمال، نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضاك.